بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا برنامجكم دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنوان درسي هذا المساء المبارك طور سيناء، وهو لفظ قرآني معروف يراد به شبه جزيرة سيناء. والطور في اللغة هو الجبل الذي يعلوه شجر. سنأتي للحديث عن هذا المكان المبارك المقدس من أوجه عدة، كما ورد في القرآن وكما جاء به في السنة. فأما في القرآن فإن الله عز وجل قال عن كليمه موسى: فلما قضى موسى الأجل، الأجل المراد به هنا ما كان بين موسى وما بين العبد الصالح، قال: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وقد دل الحديث الصحيح على أن موسى عليه السلام أكمل الأجلين، أي 10 سنين. قال ربنا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي خرج بأهله، قد تكون الزوجة لوحدها وقد تكون الزوجة ومن حولهم ممن جرت العادة أن يحفوا بالرجل ممن يقومون بخدمته، آنس وسار بأهله، أي متوجها من أرض مدين إلى أرض مصر، آنس من جانب الطور نارا. هذا الحديث عن طور سيناء مر عليها كليم الله عليه الصلاة والسلام عائدا من أرض مدين إلى أرض مصر، ولم يكن قد نبئ حينئذ. آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا. لفظ إني آنست نارا فهم منه بعض العلماء أن أهله الذين كانوا معه لم يروا تلك النار، وهذا قد تحتمله الآية لكن من الصعب أن نجزم به. قال إني آنست نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، في آية، وهنا قال لعلي آتيكم بجدوة من النار أو أجد على النار هدى في آية أخرى. المقصود أنه أتى تلك النار وهو يؤمل أحد أمرين: إما قوما يسألهم، وإما جدوة من النار يهتدون ويصطلون بها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. هذا غايته، هذا رغبته، هذا منيته. لكن الله قال: فلما أتاها لم يحصل الجذوة ولا الخبر، حصل ما هو أعظم مما يستذكره كل مؤمن: فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فأعطي مقام النبوة، مقام التكليم، مقام الرسالة، عطايا إلهية ومنح ربانية قل ما يؤتاها أحد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا يمكن أن تكون تلك العطايا إلا في بقعة طاهرة مباركة مقدسة. وهذا الذي نريد أن نخلص إليه في حديثنا عن مناسبة الآية مع حديثنا عن طور سيناء. إذن اليوم نتحدث عن أرض مباركة مقدسة طاهرة إجماعا، لأن الله قال في آية أخرى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وقال له: اخلع نعليك. قال العلماء: حتى تمس قدم موسى بركة الوادي ولا يحصل بينه وبين قدمه حائل، ما بين الوادي وما بين القدم حائل وهي النعل. اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. والإنسان إذا قدر له أن يرد على منهل عذب فليستزد. المتنبي يقول في بيت شعر خالد له، يقول: ومن قصد البحر استقل السواقي، ومن قصد البحر استقل السواقي، يعني يجد السواقي قليلة وهو يريد البحر، قواصد كافور توارك وغيره، ومن قصد البحر استقل السواقية. والعرب تقول: المورد العذب كثير الزحام. وشوقي يقول: من يفز بحبيب الله يأتمم. والمراد عقلا أن الإنسان إذا وطن له وقدر له أن يجاور عند الكعبة فليكثر من الطواف، لأن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة. ومن قدر له أن يجاور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة في المسجد، فليكثر من الصلاة في الروضة، فليأتي مسجد قباء، فليأتي شهداء أحد، فإنه لا يدري هل يتأتى له بعد ذلك أن يأتي تلك الأمكنة والبقاء الطاهر أو لا يأتي؟ والمراد أن العاقل يفقه مثل هذه الأمور ولا يضيع مثل ما يلوح من عطاء الله عز وجل له. فالله عز وجل قال الكريم: اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا أول خبر عن طور سيناء في القرآن بقضية موسى. قال الله كذلك في سورة مريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهذا إخبار لما قد وقع قبل، إخبار لما قد وقع قبل، لكن تكليم الله عز وجل لموسى عند جبل الطور تم مرتين. المرة الأولى التي تحدثنا عنها آنفة، وهو عودته عليه الصلاة والسلام من أرض مدين إلى أرض مصر، والثانية كانت بعد أن خرج ونجا موسى ومن معه وأغرق فرعون وآله، وحكم الله على بني إسرائيل أن يتيهوا في الأرض 40 سنة، وهي أرض سيناء. وقع ميقات آخر زمانيا ومكانيا، قال الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا المكان هو نفس المكان الأول كله عند طور سيناء. هاتان آيتان تتعلقان بموسى، إن كان بقي مزيد وقت أعود إليهما، لكن نأتي لآيات أخرى حتى نحصل على أكبر فائدة ممكنة. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون، قال: وانزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ذكر الله عز وجل هنا 3 من أنواع الشجر: النخيل والأعناب والزيتون. النخيل والأعناب والزيتون، قال أهل العلم: هذه 3 هي أصول الشجر وأجمعها للمنافع. هذه أصول الشجر وأجمعها للمنافع، وقلما ينتفع الناس بشجر أكثر من انتفاعهم بالنخيل أو بالأعناب أو بالزيتون. نأتي لمعنى الآية. ربنا يقول: فأنشأنا لكم، أي بالماء، جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة، أي كما أنشأنا بذلك الماء النخيل والأعناب أنشأنا به شجرة، قال ربنا عنها: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ في اللغة بكسر الصاد ما يتغير به اللون، ما يتغير به اللون. والمراد أن هذه الشجرة المباركة يطعم ثمرها وهو الزيتون، وكذلك زيتها يصلح لأمرين: يدهن به على الأجساد ويؤتدم به. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادهنوا بهذه الشجرة المباركة واعتدموا بها، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يأكل الخبز به. وهذا ما لذلك قال بعض العلماء كما نرى في تفسير الفرقان أو في غيره أن تصلح للاستصباح وللاصطباغ، تصلح للاستصباح وللاصطباغ، لكنه قوله للاستصباح هنا مأخوذ من قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فالزيت يوضع في المصباح للاستصباح حتى تتقد فتيلته. فهنا المراد الاستصباح والمراد الاستصباغ، والاستصباغ ينقسم إلى قسمين: شيء يدهن به الأجساد وشيء يؤدم به أي يطعم، هذا خلاف الثمرة. وهذا ولهذا قال الله عز وجل شجرة مباركة، سماها شجرة مباركة. قال ربنا عز وجل هنا: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. الباء هنا عند النحويين يسمونها للملابسة، ويقولون إن هذه أكمل صورة لها: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. كذلك ذكر الله عز وجل طور سنين في قوله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أقسم الله بالتين، أقسم الله بالزيتون، أقسم الله بطور سنين بهذه البقعة المباركة. بعض العلماء ينحى إلى أن المراد الأماكن، وهذا المنح منح إليه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره خلافا لما جرت عليه أصول تفسيره في أنه يجري آيات القرآن على ظاهرها، إلا أنه في هذه الآية لم يجريها على ظاهرها وأبقاها على أن المراد بها الأماكن، مع أن ظاهر القرآن أنه قسم بالتين وقسم بالزيتون. قال ربنا: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. إذن عندما يكلم موسى في ذلك تلك البقعة ويخبر الله أن الشجرة المباركة أصل ابتدائها كان في تلك البقعة، وعندما يقسم الله في قصار المفصل بطور سيناء، كل ذلك يجعلنا لا نتردد أن نقول إنها أرض مباركة طيبة خلد القرآن ذكرها. الآن نأتي إلى السنة. السنة جاء فيها ذكر طور سنين في خبر عيسى بن مريم عليه السلام. أظنه مر معنا أن الدجال أعظم فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. ينزل أو يخرج الدجال، ترده الملائكة إلى الشام، ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، يقتل الدجال بحربة تكون في يده، مع أن الدجال منذ أن يرى نبي الله عيسى ينسح. ثم إن عيسى عليه السلام يكسر الصليب، يقتل الخنزير، لا يقبل إلا الجزية. فبينما هم على ذلك كما في حديث النواس بن سمعان، إذ بأن الله عز وجل يوحي إلى عيسى أنني أخرجت عبادا لي ليس لأحد بهم يدان، أي ليس لأحد بهم قدرة، وهؤلاء اتفق العلماء على أنهم يأجوج ومأجوج، والله عز وجل قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وقال جل وعلا في خبرهم في سورة الكهف: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يخرج يأجوج ومأجوج، والمشهور أنهم من نسل يافث بن نوح عليه السلام، كثير العدد عظيم البطش مع تسلط على العباد والبلاد. يأمر الله عز وجل نبيه عيسى بقوله: حرز عبادي إلى الطور. هذا موضع الشاهد في هذا اللقاء، حرز عبادي إلى الطور. العلماء يقولون جمهورهم أن لفظ الطور إذا أطلق يراد به طور سيناء، وأقول هذا الحق الذي ينبغي أن لا يحيد الإنسان عنه في الفهم. قال بعض العلماء وحكاه القرطبي رحمه الله في المفهم إلى أن المراد طور الشام، وهذا بعيد، لكن الأصل أن الطور في القرآن والسنة إذا أطلق يراد به طور سيناء المعروف. فيقول الله يوحي الله عز وجل إلى عبده موسى إلى عبده عيسى: حرز عبادي إلى الطور. فيأخذ عيسى عليه السلام المؤمنين معه إلى جبل الطور. يظهر أن الله عز وجل والعلم عند الله لم يجعل ليأجوج ومأجوج سلطانا على تلك البقاع، لكنهم يمرون على الشام وهي أرض مباركة، فيشربون بحيرة طبرية، فيأتي آخرهم، أي أن الجيش ما زال ماض، فيقول آخرهم بعضهم لبعض: قد كان في هذه البحيرة ماء. وهذا يدلك على كثرة عددهم. بعد ذلك يصيب عيسى والمؤمنين عليه السلام يصيبهم كرب عظيم، لأنهم يحصرون وتقل المؤونة، يشتد الجوع. جاء في الحديث: فيكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. يعني لا يوجد في زمن النبوة أحد يعدل ما بين رأس ثور وما بين 100 دينار، لكنه في زمن عيسى عليه السلام في الحالة التي يكون فيها عيسى والمؤمنون الذين معه قد حرزوا في جبل الطور، أحدهم لا يعبأ بالدينار، إنما يريد شيئا يطعمه، فيصيبهم كرب شديد. يدفع ذلك الكرب نبي الله عيسى إلى أن يدعو الله عز وجل عليهم، أي على يأجوج ومأجوج، فيدعو عيسى عليهم: أحيانا ليس لديك إلا الدعاء، تأتي على الإنسان أحوال يقصر ما في يده ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه الأذى بشيء، اللهم إلا الدعاء، وكفى بالدعاء دافعا إن استجاب الله عز وجل لك دعاءك. ولا بد أن نعلم أن أي فرد، أي أمة، أي دولة، أي أحد، أي قوم تمر عليهم أطوار، تمر عليهم أحوال، هذه سنن لا تتبدل ولا تتغير، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن من مضت عليه سنة فاعتصم بالله ولم يسلم نفسه لهواه وآرائه، واعتصم بهدي الكتاب والسنة كما حررنا ذلك مرارا في هذه اللقاءات المباركة، فإنه إلى النجاة أقرب. فإذا نجاه الله يغدق الله عز وجل عليه الخيرات. ولننظر الآن فيما نحن فيه من خبر عيسى عليه السلام. يدعو عيسى عليهم فيبعث الله دودا كالنغف يصيب يأجوج ومأجوج، تلك القبائل كلها في آن واحد، فيموتون جميعا فرساء موتة رجل واحد كلهم. إذا ماتوا يدعو عيسى دعاء آخر فيبعث الله عز وجل طيرا عظيمة الخلقة فتحملهم وتلقيهم في البحار، لكن الأرض تبقى مليئة من نتنهم، فيرسل الله عز وجل مطرا، هذا المطر يغسل الأرض حتى تصبح كالزلفة في رواية كالزلقة، والمراد المرآة النقية البيضاء الخالصة. وهذا كله يجري بقدر الله إكراما من الله لعيسى والمؤمنين الذين معه. يعود عيسى والمؤمنون الذين معه يسكنون الأرض. الآن ذلك التضييق الذي مضى، الحصار الذي تم، حتى إن أحدهم لا يرغب عن 100 دينار ولا يريد إلا رأس ثور يطعمه، يتغير الحال، فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، فتخرج الأرض بركتها بإذن ربها. إذا صاحب الثمار بركة من الله فإن ذلك خير عظيم وموئل كريم، وهو اليوم يقع بصورة نسبية في مكة والمدينة، وقد يقع في البيوت في بيوت الصالحين، لكنه في ذلكم الزمان في زمن نزول عيسى بن مريم بعد هلاك يأجوج ومأجوج يظهر في أكمل أحواله. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، ومن البقر لتكفي القبيلة، ومن الغنم لتكفي الفخذ من الناس. ما معنى اللقحة؟ الناقة الحديثة عهد بولادة تدر اللبن، هذا اللبن الأصل أنه يطعم أعداد محدودة 10-20 رجلا، فلنقل في زماننا هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في ذلكم الزمن يطعم يسقي الفئام من الناس، أي قبائل من الناس، ومن البقر أي ما كان لقحة من البقر يطعم قبيلة كاملة، والفخذ ما دون القبيلة ما دون البطن، ويقال فخذ بسكون الخاء، وأما إذا أردت الجارحة المعروفة فيقال فخذ بالكسر ويقال فخذ بالسكون، لكن إذا أردت أن تتكلم عن قوم دون القبيلة في اللغة تأتي بالخاء ساكنة، هذا استطراد لغوي أعانكم الله، لكن المراد البيان. هذا العطاء الإلهي يكون في آخر الزمان، له دلالتان. الدلالة الأولى أن الله مضت سنته، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التجمل. فالصبر الذي قام به عيسى والمؤمنون الذين معه في جبل الطور أورثهم بعد ذلك ما أورثهم من البركات والخيرات والثمرات، حتى أصبح الأمر على تلك الحال التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر الذي يدل عليه أن الأرض إذا أخرجت بركتها إلى هذا الحد فذلك مؤذن بقرب قيام الساعة وزوالها بالكلية، لأن الشيء إذا بلغ منتهاه انتهى. ولذلك لما أنزل الله عز وجل على نبيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، علم صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب، لأن الله يخبره أن الدين قد كمل وتم. اليوم أكملت لكم دينكم، ولما قال له ربه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، علم صلى الله عليه وسلم أنه ميت عن قريب لأن الأمر تم. فكذلك في آخر الزمان في زمن عيسى عليه السلام إذا الأرض أخرجت بركتها وإذا اللقحة يحصل منها ذلك الإطعام وذلكم السقي، فلم يبق إلا أن ينتهي الأمر ويؤذن بقيام الساعة، وهذا ما يقع قريبا من بعد نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا ما يقع في آخر الزمان في طور سيناء. إذن لو أعدنا القول فلوجدنا أن طور سيناء بدأ بموسى عندما كلمه الله عز وجل عنده، وينتهي بنزول عيسى بن مريم وأنه يحرز المؤمنين في تلك البقاع. وقد مر معنا أن بعض العلماء يقول إن طور سيناء أحد بقاع أربعة لا يطأها الدجال، على القول بصحة الحديث في المسند من أن الدجال لا يطأ مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس ولا طور سيناء، والحق أن ظاهر القرآن يؤيد هذا والعلم عند الله، لكن الحديث مجمل عن طور سيناء. وقد وقعت سيناء كما هو معلوم في حكم يهود عام 67، ثم ردت في حرب 73 المعروفة هجريا في العاشر من رمضان 1393 للهجرة، وما زالت باقية ولله الحمد. والمراد أن هذه بقعة مباركة اختصم فيها الأنبياء. ما معنى اختصم الأنبياء؟ ليس الأنبياء أنفسهم، إنما أتباعهم، فكل أحد من أصحاب الأديان السماوية الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى له تعلق من نوع ما بطور سيناء، وهذا بدهي، فإن عيسى عليه السلام يرغب إليها في آخر الزمان، والمسلمون يعلمون أن الله عز وجل كلم عندها نبيه موسى، واليهود أصلا نبيهم موسى، وهم يفتخرون أن طور سيناء أصلا كانت يوما من الدهر أرضا يتيهون فيها. حكم الله على بني إسرائيل بالتيه، وقد كان التيه لبني إسرائيل في طور سيناء. كل ما تقرأه في القرآن من أحداث عظام صاحبت بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر إنما كان في شبه جزيرة سيناء. لما يقول الله عز وجل وأنزلنا عليكم المن والسلوى كان في جزيرة سيناء، ولما يقول الله أن موسى التقى بالعبد الصالح الخضر فقد كان ذلك بعد أن خطب موسى عليه السلام خطبة أثرت في الناس في أرض سيناء. ولما تقرأ قول الله عز وجل ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة كان ذلك في جزيرة سيناء. وكثيرا مما تقرأه في القرآن وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر كل ذلك كان في جزيرة سيناء. إذن ارتباط جزيرة سيناء، ارتباط طور سنين بنبي الله موسى أكثر من ارتباطه بأي نبي غير موسى، بل إن موسى عليه السلام وأخاه هارون كذلك كلاهما دفن في أرض سيناء، كلاهما دفن في أرض سيناء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قبر موسى عند الكثيب الأحمر، عند الكثيب الأحمر، والكثيب الأحمر غير بعيد عن الأرض المقدسة، غير بعيد عن بيت المقدس، أي جهة فلسطين من أرض سيناء، جهة فلسطين من أرض سيناء، بقاع شهدت أحداث وخطوب وأيام وأنبياء ورسل وصالحون وفاسدون، ثم تبقى شاهدة على أهلها يوم يلقى العباد ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. تصفح، تدبر، تأمل القرآن، تدارسه يجد الإنسان فيه كنوزا عدة، لكن ينبغي أن يكون المتأمل صادق النية مع ربه جل وعلا وهو يتأمل آيات الكتاب المبين. وإلا ما وقع فقط من أحداث في طور سيناء على تلك الأرض عبر الدهر وحده كاف في أن ينهل الإنسان منه ما يعينه على أيام حياته، وخطوب الدهر التي يراها في زمن اشرأبت فيه الفتن وتوالت فيه المحن، وإذا أراد الله بعبد خيرا ثبته بعلم يلهمه إياه يستقيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حرز عبادي إلى الطور، هذا يقوله الله لعيسى، لا تحارب، لا تقاتل، ليس لك بهم يدان. لابد أن يعرف الإنسان أن القدرة المطلقة لا تكون إلا لله. اللهم تولنا بولايتك واشملنا برحمتك وانصرنا بقدرتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء وسلطانك القديم وأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم أن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم وأن تغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم قد مضت العشر الأول من شهرنا فاجعلها شاهدة لنا لا شاهدة علينا، وارزقنا فيما تبقى من شهرنا العمل الصالح الرشيد، وفقنا لطاعتك، حبب إلينا الإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم برحمتك من الراشدين، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.